الله وسلم ثم أما بعد كنا توقفنا وما زال الكلام في أنني أن تصل المرأة شعرها لشعر غيرها نعم توقفنا أين أيضا كلام الشوكين
ونقل وقال الوصل حرام لأن اللعن لا يكون
هي من أقوى الدلالات، بل تعتبر عند البعض علامة من علامات الكبيرة، علامة من علامات الكبيرة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على بعض هذه الأحاديث الدالة على تحريم الوصل، قال: إن وصل الشعر من المعاصي الكبائر، من المعاصي الكبائر، وذلك لوجود اللعنة لفاعل ذلك. ثم قال المؤلف: أما وصف الشعر لغير شعر آدمي كالحرير والصوف والكتان أو بنحوها فقد أجازه سعيد بن جبير وأحمد والليل. إن كان ذلك الوصف بالحرير أو بالصوف أو بالكتان أو بهذه الأنواع أو ما يقوم مقام هذه الأنواع يشبه كذلك الشعر، فإذا ما وصلت المرأة شعرها بهذه الأنواع فالعلة واحدة، فما زال هناك تدليس وغش، ويدخل ذلك في النص العام الذي ذكرته من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أما إن كان ذلك من باب ربط الشعر أو تربط، تقوم بربط ضفائرها مثلا، فهذا لا بأس به إن كان ذلك من باب الحاجة إلى لف الشعر أو من باب الحاجة إلى ربط هذه الضفائر والغلائل، فلا بأس بذلك. أما إن كان الأمر من باب التزين والتجمل، والمرأة التي شعرها شعر قصير تستعيض عن ذلك بمثل هذه الأمور من كتان أو صوف أو حرير أو بأي مواد حديثة وإن كانت من غير شعر آدمي من باب التزين، وتظهر شعرها شعرا طويلا إلى آخره، فهذا أيضا يدخل في هذا النص. إذا استعملت مثل هذه الأنواع من كتان أو صوف أو حرير لحاجة لربط الضفائر والغدائر فقط هذا جائز، أما إذا كان ذلك من باب إطالة الشعر وإظهار الشعر بالمنظر الطويل الحسن الجميل، سواء كان ذلك لزوج أو لغير زوج، أو كان ذلك بموافقة الزوج أو بغير موافقة الزوج، فهذا كله حرام. وإن وافق على ذلك الزوج فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. نعم.
قال أبو الشعر في قال القاضي، قال القاضي
المتنمصات وجاء كذلك من حديث ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة. النامصة العلماء اختلفوا في النمص المحرم. ذهب الحنفية إلى أن النمص المحرم هو ما تفعله المرأة للتبرج وللتزين للأجانب، ما تفعله المرأة تزينا وتجملا للأجانب. معنى ذلك إن فعلته المرأة لزوجها وفي بيتها فلا حرج في ذلك، هذا قول الحنفية. وألحق البعض كذلك من الحنفية ما تفعله المرأة بدون حاجة ولا بدون ضرورة، فألحقوا ذلك بالنص المحرم. إذا نستطيع أن نقول أن الحنفية يرون جواز النص وهو إزالة الشعر من الوجه على خلاف سيأتي، هل هو فقط نسف شعر الحاجبين بتدقيق الحاجبين أو بتدقيق الحاجبين أو بإزالة الحاجبين مطلقا، أم أن النص هو إزالة شعر وجه المرأة كالحاجبين والشارب وما ينبت على الوشيين والذقن إلى غير ذلك؟ أولا ذكرنا قول الحنفية أن الحنفية يذهبون إلى جواز النمص إن كان ذلك لزوج أو لحاجة أو لضرورة. والنمص الذي ورد فيه النصوص التي ذكرها العلماء واستدلوا بها على التحريم، قال هو النمص الذي يكون على سبيل التبرج والتزين في خارج البيت او لغير زوجه، لكن هذا قول الحنفية. اما المالكية فقد ذهبوا الى ان المحرم هو نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه. وذهب الشافعية الى ان المحرم هو الاخذ من شعر الحاجبين، الاخذ من شعر الحاجبين بتدقيقهما او بتدقيقهما. والراجح في اول قضيه تحديد النمص، هل هو في ازاله شعر الوجه او فقط في ازاله الحاجبين؟ ذهب الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن الى ان النامصه هي التي تقوم بتنقيص الحاجبين وبأخذ شعر من الحاجبين حتى تقوم بترقيقهما او تقوم بترقيقهما. والراجح هو هذا القول ان النمص الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة التي تقوم بهذا الفعل بالنهي، والمتنمصة هي التي يحدث لها هذا النص والنهي أو التي تطلب ذلك. وكما قلنا في ما سبق كذلك في إزالة الشعر أن هذا النص يفيد التحريم، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن اللعن هنا يستفاد منه أنه من الكبائر، إذا فالراجح خلافا لما ذهبت إليه الحنفية أن النص المحرم هو أن تزيل المرأة شعر الحاجبين، إما أن يكون ذلك على سبيل الكلية وهذا أشد، أن النصوص وردت كما ذكرنا أن النص هو ترقيق الحاجبين وتقليل شعر الحاجبين، فما ذلك بما يفعله النسوة أو بعض النسوة اليوم بإزالة شعر الحاجبين بحلق الحاجبين ثم تستعيد عن ذلك بالمكياجات أو بكحل أو بغير ذلك لرسم الحاجب على ما يعني. الفقير، فما بالك بمن تزيل الحاج بين الصف؟ وهذا فيه تشويه، تشويه لصورة الإنسان الآدمي الذي خلقه الله تعالى في أحسن صورته وفي أحسن هيئته، فيأتي الإنسان فيعبث بنفسه. ثم هذه المرأة إذا ما صلت أو توضأت قامت هكذا بدون حوائج، كيف يكون صورة هذه المرأة؟ ثم أيضا يفعلن ذلك في رموش عينيه. قد يقول القائل ليس هناك دليل، قل العلة واحدة، العلة واحدة لما فيه من تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من أدخل في ذلك أيضا شعر الوجه، شعر الوجه إذا كان بدون حاجة، أما إذا كان بحاجة كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك كثير من الفقهاء، إن نبت لها لحيه أو نبت لها شارب، فالأصل أن المرأة لا تنبت لها لحيه ولا يخرج لها كذلك شارب، فهذا فيه إن قامت بنزله أو قامت بحلقه فهذا من إزالة العين، من إزالة العين، وليس هذا من باب التحسين والتجميل. ولذلك العلماء تكلموا في ضابط المعاصري في قضية التجمل أو ما يسمى بعمليات التجميل، فقالوا مثل هذه العمليات إن كانت لإزالة العين، إن كان ذلك لإزالة العين فلا بأس به، فلا بأس به، وإن كان ذلك للتحسين وللتجميل فلا يجوز، فلا يجوز. إذن إن كان شعرها الذي يخرج في الوجه ليس بعيب وكذلك لا تتأذى منه، أو كان هناك عيب معين أو شعر معين في وجه المرأة ولا تتأذى منه، فهذا الأولى عدم التعرض له وعدم الإزالة. أما إذا ظهر ذلك وصارت هذه المرأة تشبه الرجل للحية أو لشارب، أو صارت هناك كذلك شعرات معينة في الحاجب تنزل على العينين فتؤذي المرأة في النظر، أو يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في النظر إلى غير ذلك، فلا بأس إن قامت المرأة بتقصير هذه الشعرات، هذا لإزالة العين وليس هذا من باب التحسين والتجميل. وخذ هذه القاعدة في جميع الأمور، سواء كان ذلك في الشعر أو كان ذلك حتى في قضية ما سيأتي إن شاء الله تعالى وقضية التفلج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود كذلك نهى عن الناقصة والواشرة والواصلة والواشمة، وفي لفظ آخر لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات. سيأتي أن المتفلجات هي التي تقوم بضبط ما بين الثنايا، ما بين الثنايا حتى تظهر أسنانها غير متلاصقة ومتلاحمة، فالصبية الصغيرة ترى في ثناياها فروقا، وإذا ما زاد سنها وكبرت فإنها تفرش أسنانها تكون كبيرة، فتعمد هذه المرأة إلى التفريق ما بين الثنايا إظهارا للحسن وللجمال، فهذا لا يجوز. وهذا كذلك إن فعلته المرأة فقد عرضت نفسها لهذه النصوص وللعنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تفعل ذلك طلبا للحسن ومزيدا في التجمل، لكن لو أنها برزت أسنانها أو برز نابها حتى صار هذا على خلاف المعتاد وعلى خلاف المعتاد من الخلق البشري، فإنه عند ذلك يجوز أن تقوم هذه السن أو بتقويم هذه الأسنان فيما إذا ركب بعضها على بعض، وأدى ذلك إلى ضرر، أدى ذلك إلى ضرر في تقويم هذه الأسنان. أو برز سن كبير وارتفع وصار في ذلك فيه عين، فإن قام كذلك بتعديله أو تحسينه أو ببرد شيء منه قام طبيبا ببرده كذلك فإنه يجوز، لأن هذا من باب إزالة العين. وذكرت من قبل كذلك قضية زراعة الشعر، قضية زراعة الشعر، وقلنا أنها عملية يؤخذ من المكان الذي ينبت فيه الشعر، يؤخذ من هذه الأنسجة، أنسجة تزرع في المكان الذي ظهر فيه الصلع أو فيه قرع. ودلل العلماء على جواز ذلك بما ذكرت في الدرس الماضي في قصة ثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل، أحدهم أقرع والآخر أبرص والآخر أعمى، فجاء الملك إلى هؤلاء الثلاثة، جاء إلى الأقرع فسأله ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حسنا ويذهب هذا الذي بي والذي خضرني الناس بسببه، فمسح على رأسه ودعا له فأتاه الله تعالى شعرا حسنا. إذا هذا فيه تغيير، ولكن هو إزالة لعين، إزالة للعين. كذلك العلماء، إذا هذه قاعدة أن التجميل إذا كان لإزالة العين وليس للتجمل وللتحسين أو مزيد من طلب الجمال والحسن، هذا هو الفرق بين التجميل الجائز والتجميل المحرم. وهذا الحمل لو كان الإنسان ابتلاه الله تعالى بحول في عينيه، فإن ذهب وذهب إلى الأطباء طلبا للعلاج لإزالة هذا العين فإنه يجوز، فإنه يجوز لأن في ذلك إزالة العين وإزالة الضرر. كذلك لو كان الإنسان يرى بعين واحدة، يرى بعين واحدة فقام بتركيب عين، وإن كانت هذه العين صناعية فلا يقول الإنسان أن هذا من باب تغيير خلق الله، هو يسعى الآن لإزالة العين. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك عندما جاء الصحابة قد سالت ونزلت عينه على خلقه، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، هذا عين طاعة على الإنسان بخلاف الشيء الذي هو في أصل خلقة الإنسان ووجوده ليس لذات العين، والاعتراض عليه إنما هو من الاعتراض على هذه الخلقة التي خلقها الله تعالى. فمسألة شعر الحاجبين أو الشعر الذي يكون بين الحاجبين هكذا ليس بعيب، وقد وجد كثير من الناس مثل هذا الشعر، وإنما البعض يحتاج أن يتماشى مع الموضة، هذا في النساء. أما في الرجال فلا شك أن هذا الأمر محرم ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من شعر وجهه شيئا، إما أن يكون ذلك بحلق لحيته أو بترقيق حواجبه أو ما يفعله البعض من نزل بعض الشعر، فهذا إذا كان في النساء فيه مثل هذه النصوص وهذا الكلام الكثير الذي ذكرناه من كلام العلماء سواء في الدرس الماضي أو في هذا، فالرجل في مثل هذه الحالة لا يجوز بلا خلاف. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أي شعر المرأة ونحو من الوجه إلا إذا نبتت لها لحيات أو شوارب، فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب كما ذكره النووي وغيره. نعم.
وتفنن يقال له بشر، قال النووي: وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به. قال بناء الله: ظاهره ان تحريم المذكور انما اضيف اذا كان لقصد التحسين لا لذلك معينا، فانه ليس بمحرم. وظاهر قوله المغيرات الله انه يجوز تغيير شيء من الخلقه، انه لا يجوز تغيير شيء من الخلقه عن الصفه التي هي عليها. قال ابو جعفر الطبري في الحديث، في هذا الحديث، في هذا الحديث دليل
والتخلف أيضا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمتفلجات. وذكرنا أن التفلج هو ما تقوم به المرأة أو الرجل بضرب ما بين الأسنان الثنايا أو الرباعيات، وتفعل ذلك طلبا للحسن وإظهارا كذلك للصغر أما إذا كان ذلك على سبيل دفع الضرر أو العين فإنه يجوز كما ذكر أيضا هنا القاضي عياض، فقد ناظر عن القاضي عياض قال إلا أن تكون هذه السوائل مؤلمة وتضرر بها فلا بأس بنزلها إذا ما يكون من إزالة عيب أو إزالة ضرر فإنه لا بأس بتجمل أو بتزيينه أو بتحسينه أو بإعادته إلى وضعه الطبيعي. أما ما كان من زيادة في الحسن أو في التجمل فإنه لا يجوز من المسائل التي ذكرها العلماء من المعاصرين قضية تركيب العدسات التي تقوم المرأة بتركيبها، إن كان ذلك لحاجة كالعدسات الطبية للنظر إلى آخره فهذا لحاجة ولا بأس به ولا خلاف في تحريمه، لكن ما تركبه المرأة من باب التجمل والتزين فقد اختلف فيه العلماء من المعاصرين، فمنهم من رأى التحريم وذهب لذلك لما فيه من التغيير لخلق الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز ولكن بالضرورة، فقال إن فعلت ذلك المرأة في بيتها أو لزوجها ولم تفعله على سبيل التبرج أو تتزين به لغير زوج أو لغير محارمها قالوا فلا يجوز، إذا إن فعلته على سبيل التزين للزوج قالوا هذا الشرط الأول أن يكون ذلك ليس على وجه محرم، ثانيا ألا تتضرر بذلك المرأة لا يترتب على ذلك ضرر على عين المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك الأمر الثالث لا يكون ذلك على سبيل التدليس والغش، كان تكون مثلا هذه المرأة في سن أو سيتقدم لها خاطر فتقول فتزين العينين من باب أن تظهر أمام هذا الخاطر بعينين مثلا زرقاوتين إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى فلا يلبس ثوبه يزول، هذا فيه تدليس وفيه غش. ومع ذلك لو ابتعدت المرأة عن ذلك هذا الخلاف من باب الأحوط وكان أولى، ولكن إن فعلته فلا أجزم ولا أقول بالتحريم لأن الأصل في ذلك الجواز وليس في ذلك تغيير لخلق الله، لأن هذا من الشيء الزائد الذي يزول ولا يبقى دائما في عيني المرأة فمثله مثل كذلك ما تصنع المرأة من هذه المساحيق أو هذه البودرات التي تضعها على وجهها أو حناها عندما تختضب تضع خضابا أو تضع حناء على يديها، فوضع العدسات كهذا الأمر. أيضا من المسائل التي تكلم فيها العلماء قضايا التشخير، وهو أن تقوم المرأة التي هناك كثافة في حاجبيها بوضع مادة معينة تظهر أطراف الحاجبين أعلى الحاجب وأسفل الحاجب بلون الجلد، فتفعله بعض النسوة من باب الاستعارة لذلك عن النجم والترقيق، هي لا تزيل الشعر ولكنها تضع مادة، هذه المادة النقص هو النتف أو الإزالة، وهي لم تكن بنتف شعر الحاجبين أو بحرق شعر الحاجبين، وإنما قال بصبغ أعلى الحاجب أسفل الحاجب ليظهر رقيقا أو دقيقا. من نظر إلى العلة قال العلة واحدة، ومن نظر كذلك إلى النص أن معنى الحديث لعن الله النامصات والنص هو النتف، فيقول لا بأس بذلك. وحقيقة أميل كذلك إلى القول بجوازه بنفس الضوابط التي ذكرتها في وضع العدسات إن كان ذلك لزوج ولم يكن ذلك على وجه التبرج، ولا يلحق المرأة ضرر بسبب مثل هذه المواد. وإن كانت هذه المواد كثير من العلماء يذكر أن المرأة تتضرر، وإن لم يكن في الحال فإنها تتضرر بمثل هذه المسعير وهذه المواد التي تجعل التجمل والتزين التي تضعها على عينيها أو على خديها أو على شفتيها أو على حاجبيها إلى غير ذلك. ذكروا أن هذه المواد من المواد الكيميائية، والبشرة تتضرر بمثل هذه المواد الكيميائية. نعم هناك مواد تكون طبيعية لا تتضرر المرء ولكنها غالية الثمن إلى غير ذلك، فينظر أيضا إلى قضية الضرر وما قد تصاب به المرأة مع الوقت بسبب مثل هذه المكياجات أو مثل هذه المواد الكيميائية. إذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمنمصات والمتفلجات. لم يذكر هنا المؤلف معنى الواشمات، والواشمة هي التي تقوم برسم أو ترسم لها امرأة صورة معينة ثم يقوم بتحديد هذه الصورة بوقت الإبرة، تقوم بالوقت ثم إذا خرج الدم يضعون كحلا، فهذا الكحل بعد ذلك يلتئم عليه الجرح أو مكان الوأس، وتكون هذه الصورة بعد ذلك هي الصورة التي قام برسمها أو رسم لها. وهذا يحدث عند بعض الناس من الرجال أو من النساء، وفعل ذلك أيضا ملعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن ذكرت أن اللعنة إما أن يكون عن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك قد طرد من رحمة الله عز وجل، أو أن ذلك من باب الدعاء، فإن شاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك أن يطرد وأن يبعد من رحمة الله عز وجل. ننتقل الآن إلى باب آخر وهو الكلام في التصوير.
قال أمة التصوير وصناعات التماثيل. جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح، سواء أكان إنسانا حيوانا أم طيرا. أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن يسبق فيها الروح وليس بناجح. رجل البخاري. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، المؤلف يتكلم عن حرمة التصوير وتحريم صناعة التماثيل، وذلك بنحت التماثيل وصناعة كذلك التماثيل، إما أن يكون ذلك بنحتها وإما أن يكون ذلك بتصنيعها في أجهزة خاصة أو وضع سائل مذاب من بلاستيك أو من حديد أو من برونز أو غيره، خلاف ذلك من المواد في قوالب معينة فتخرج بعد ذلك على شكل وهيئة التماثيل. هذا كله من الأمور المحرمة. قال: جاءت الحديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل، وعن تصوير نعمه روح سواء كان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. قال أما ما لا روح فيه كالأشجار والأسحار فإنه يجوز تصويره. فعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه التخصيص بصورة ذوات الأرواح من قوله كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، فدل ذلك على أن هذا النفخ نفخ الروح لا يكون إلا في ذوات الأرواح، لا يكون إلا في ذوات الأرواح. وأما ما تروح فيه كالأشجار والأزهار والمناظر الطبيعية كالجبال والأنهار إلى غير ذلك، فهذه لا ينفخ فيها الإنسان يوم القيامة لعدم وجود الروح أصلا فيه. إذا دل ذلك على جواز أن يرسمها الإنسان. وقال هنا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، معنى ذلك أن الله تعالى يعذبه حتى ينفخ فيها الروح، يستمر عليه العذاب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نفى، إذا هذا سيستمر عليه العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نظيره كذلك قول سبحانه وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخيار، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يمر الجمل وينفذ ويخرج من ثقب الإبرة، ولن يحدث هذا، لا يستطيع الجمل ولا يتحمل كذلك الثقب ولا يستطيع، هذا لا يكون كذلك أبدا. وهذا مثل العرب ما قال يعني فلان لن يفعل كذا حتى يشيب الغراب، حتى يشيب الغراب، والغراب هذا الأسود لا يأتيه الشيء لا يشيب. إذن هناك أمثلة كثيرة حتى في زماننا عند العامة تدل على المنع، وأن هذا الفعل دون خلق القتال كما يقال ولن يحدث ذلك أبدا. إذا فهم من حديث ابن عباس من صور صورة في الدنيا كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أخذ العلماء من ذلك أن هذا المحرم وأن هذا النص إنما هو في ذوات الأرواح، أن هذه الصور المحرمة في ذوات الأرواح. أما إذا رسم الإنسان شجرا أو جبالا أو شمسا أو قمرا أو شروق أو غروب إلى غير ذلك أو أشجار، فهذا مما لا بأس به ولا شيء فيه. نعم.
الله أكبر الله أكبر لا إله
أمره بكسره وقال إن الملائكة فيه كلب أو صورة. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقا وكان فيها أيضا تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب، فرأت عائشة رضي الله تعالى عنها والكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله، ما الذي صنعت وما الذي أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها من أجل أن تقعد عليها وأن تتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون بها يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. هذه النصوص وغيرها كثير كذلك تدل على تحريم صناعة هذه التماثيل التي تكون على أشكال الآدميين أو على أشكال الطيور أو على أشكال الحيوانات. أن يقوم الإنسان بشرائها أو أن يقوم مصنع بتصنيعها أو أن يقوم كذلك حرفي أو عامل بنقشها أو بحرقها أو بنحتها، سواء كان ذلك على حجر أو كان ذلك على رمل أو كان ذلك على ثلج أو بأي كيفية من هذه الكيفيات، هذا أمر محرم. هذا بالنسبة للتماثيل. أما التصاوير كان يكون إنسان يقوم برسمها أو يقوم بتلوينها أو أن يقوم كذلك بآلات معينة يقوم بتخرطة مثل هذه التصاوير لذوات الأرواح، فإنه كذلك محرم. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تفريق البعض فيما له ظل وما ليس له ظل، فقضية التماثيل هذا بالإجماع والاتفاق لا خلاف فيه. ولكن بالنسبة للصور غير المجسدة أو التي يطلق عليها بعض أهل العلم التي ليس لها ظل، فقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن بعض السلف تجويز هذا النوع، وهو النوع الذي ليس له ظل. وأما ما النوع الذي ليس له ظل، أما الذي له ظل كالتماثيل فقال هذه هي المحرمة، ولكنه علق على ذلك وقال وهذا مذهب باطل، قال وهذا مذهب باطل، وإن كان قد قال به بعض السلف، ولكن هذا القول قول مرجوح وقول كذلك يصادم ويخالف هذه النصوص المطلقة التي وردت. فعدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ولم يرى في الكعبة تماثيل إبراهيم أو إسماعيل، ولكنه رأى تصويرا ورسما قد رسم على جدارها، وهذا مما ليس له ظل وليس مجسدا كذلك، ومع ذلك امتنع وروي كذلك الكراهية في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كذلك الذي ورد الحديث عائشة عندما أراد أن يدخل إلى البيت فرأى تلك النمرقة التي اشترتها عائشة وكان قد وضعتها على سهوة لها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما ليس له ظل، ليس له ظل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لا تدخل، عن جبريل عليه السلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فأطلق على مثل هذه الرسومات سواء أن تكون على ستائر أو أن تكون على معلقة على الحوائط إلى غير ذلك، فهذه كذلك صور ولا يجوز كذلك اتخاذها أو جعلها في البيوت. وهذا الذي نص عليه الإمام النووي رحمه الله. نعم.
نعم. طيب نكتمل هذا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. يقول هل الجمهور على أن صلاة الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى في مسجد الجماعة جماعة الحضر مكروهة، وما قول الراجح في ذلك؟ بالنسبة إلى صلاة الجماعة الثانية فجمهور الفقهاء على المنع، والمنع هنا على الكراهية، كراهة التنزيه وليس على التحريم، وقد ذهب إلى الشافعية والمالكية والحنفية. خلاف الحنابلة، فالحنابلة ذهبوا إلى المنع باستثناء الجماعة التي تكون في الحرمين. ومن العلماء من فرق بين المساجد التي تكون في الحرم والمساجد التي تكون في طريق السفر، فالمساجد التي تكون في طريق السفر لا تعرف بجماعة راتبة، ولا يكون لها إمة أو إمام راتب. وقد تعرف الناس على أن من جاء وقت الصلاة نزل فصلى، هذا قول الجمهور. واستدلوا على ذلك ببعض النصوص، سواء من المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعض الآثار عن السلف. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فمال إلى بيته فصلى لأهله. فاستدل بذلك البعض أنه كان من الممكن أن يصلي الجماعة الثانية أو يصلي جماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، ولكنه ترك ذلك كراهية منه لإقامة الجماعة الثانية، ولذلك صلى في بيته. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، قد رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى وكذلك ابن علي في الكامل، وفيه رجل اسمه معاوية بن يحيى الطرابلسي وهو ضعيف. وعد الإمام الثالث رحمه الله الحديث من مناكيره، عده من مناكيره. حتى من الناحية الفقهية لا أرى في ذلك الكراهية، لأن الكراهة أو الترك إن كان مقصودا منه صلى الله عليه وسلم يستفاد منه الكراهة، لكن على مخبر ذلك أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يصلي معه ومع ذلك ترك صلاة الجماعة في المسجد. هذا فرع عن أن يكون هناك من يصلي معه ومع ذلك تركه، لكن ضعف الإسناد يغني عن مثل هذه الاحتمالات أو هذا التأويل. والقول الثاني هو قول جمهور المحدثين، جمهور المحدثين، وهو القول بجواز الجماعة الثانية ولكن بضوابط. ذهب لذلك كما قلت في رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أبي محمد بن حزم وقول الحسن البصري، وجاء كذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وذهب إليه كثير من الأئمة المصنفين كأبي داود السجستاني وكذلك النسائي والترمذي، فكل هؤلاء قد أوردوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بعد الصلاة فقال هل صليت؟ قال لا. قال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. فهذه جماعة ثانية وفيها إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل حظ منه حيث قال من يتصدق على هذا فيصلي معه. بعض العلماء من المعاصرين قالوا إن هذا الرجل هناك متصدق ومتصدق عليه، لكن إذا ما دخل الجماعة كلهم أرادوا أن يصلي فإن المتصدق وإن المتصدق عليه. هذا القول ليس صحيح، لأن ليس في العلة وجود المتصدق والمتصدق عليه. العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة، ولو صلى المرء بمفرده لأخذ أجر الواحد، ولو صلى في جماعة لأخذ أجر الجماعة، أخذ أجر الجماعة. فكل واحد من هؤلاء قد تصدق على صاحبه، يصدق عليهم أن كل واحد قد تصدق على صاحبه. ثم بوب العلماء على هذا
يستفاد منه جواز الجماعة الثانية. وأما قول أن تبويب الأئمة لباب معين لا يدل على أن هذا هو المذهب عنده، هذا قول يصح إذا ما أوردوا حديثا وأوردوا له تبويبا ولم يردوا ما يعارض هذا الحديث أو هذا التبويب، دل ذلك على أن هذا هو مذهب الإمام المضبوط. إذا عند الحديث أبي سعيد الخدري من يتصدق على هذا فيصلي معه ففيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال كثير من العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعمل بذلك ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه دخل إلى مسجد ومعه 20 من أصحابه، فقال هل صليتم؟ قالوا نعم، فأقام الصلاة وصلى بأصحابه، وكان ذلك في مسجد قوم أي لم يكن ذلك على قاطعة الطريق. إذا فالتفصيل في هذه المسألة أننا نقول إذا كان هذا المسجد له إمام راتب وشغل أو انشغل بعض الناس عن صلاة الجماعة الأولى ولم يتعمد التخلف عن الجماعة الأولى، كان ينشغل في بيته أو قام من نومه أو كان في قضاء حاجة فخرج إلى الصلاة ووجد الناس قد صلوا، فعند ذلك يجوز له أن يصلي، إذا هذا له عذر. أما إن كان هناك مجموعة من الناس لا يرون الصلاة خلف الإمام لعقيدة فاسدة أو لكونهم يرون كفر هذا الإمام كبعض جماعات التكفير أو الطواف إلى غير ذلك، فهذا للإمام الراتب أن يمنع جماعة هؤلاء الفاسدين. أما إذا علم أن هؤلاء من أهل المسجد ممن يصلوا وقلوبهم متعلقة بالجماعة الأولى ولكنهم تأخروا عن هذه الجماعة فلا يمنعهم. إذا إنما يمنع أصحاب الاعتقاد الفاسد، يمنع المتكاسلين الذين دائما وابدهم في جماعة ثانية، دائما وابدهم في جماعة ثانية، ويمنع كذلك أصحاب الفقه الأعوج الذين يرون جماعة ثانية لعدم دخول الوقت، كما ذكر بعض العلماء عن الأحناف قديما، أو ذكروا في الجامع الأزهر أنهم كانوا يصلون الفجر ثلاث جماعات. إذا فالقول الراجح هو جواز الجماعة الثانية بهذه الضوابط حديث أبي سعيد ولفعل بعض السلف، وقلت هو قول جمهور المالكيين. يقول هل يجوز عمل التماثيل والصور عن المخلوقات الخرافية الغير موجودة التي يصنعها المصور من وحي خياله؟ لا بد أن يكون هذا الوحي وحي خيال متعلق بالصور لها رأس ولها عين. نعم ستكون لها آذان طوال أو وجه كبير وأرجل صغيرة، لكن من نظر إليها وجد أنها مخلوق عبارة عن صورة، فهي داخلة كذلك النص ولا أعلم دليلا لمن قال بالتفرقة في مثل هذه الصور. أقول حكم بيع التماثيل الذهب التي من مداخل الجاهلية مع العلم أنها تباع بأموال باهظة. إن كانت هذه التماثيل قد وجدت أو هذا الكنز قد وجد في أرض الإنسان ولم يكن ذلك عن سرقة إلى غير ذلك فهذه منه، فإن كانت هذا من الذهب الذي ليس على صورة التماثيل فله أن يتصرف بذلك